لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
لازم أكبر المشاكل اللي طحت فيها؟
بعض البنوك تحجب الحوالات.
ليش؟
تقول أن أنتم شركات فوركس وأن مو شركات فوركس وأن فيه طبعا إذا سمعت أنت السنين الماضية كان في شركات نصب فوركس كثيرة دائما تشوفها على تويتر.
هل تريد ربح المال؟
هل تريد تداول في سوق حتى يحطون أسامي شركات سعودية تداول في أرامكو تداول في كذا، يأخذون بيانات الناس يكلمونهم ينصبون عليهم. فأتوقع في لجنة اجتمعت لحل هذه المشكلة وطلبت من البنوك إذا حول عميل لكم لشركة فوركس برا لا تحولونها، ممكن هو قاعد ينصب عليه وأن هذه الشركات مو مرخصة إلى آخره، مو معترف
فيها. كيف حليت المشكلة دي؟
ما حليناها إلا الآن.
يلا حيوم. ناس كثير خلال السنوات الماضية صار عندهم اهتمام في الاستثمار في العملات الرقمية زي البيتكوين، خاصة بعد الارتفاع الكبير اللي شفناه في أسعار بعض هالعملات. البيتكوين مثلا ارتفع من 5000 دولار إلى 30000 دولار خلال سنوات قليلة. فاليوم بستضيف عبدالله المعيقل، أحد مؤسسين أول منصة لتداول العملات الرقمية في الشرق الأوسط اسمها رين. أبغى أخذ تجربته في تأسيس المنصة هذه، كيف قدر يأسس منصة تداول عملة جديدة كليا على السوق، ليش اضطر يروح أسسها في البحرين بدل ما أسسها في السعودية، وش التحديات اللي ممكن يمر فيها في تأمين المنصة هذه، وأمور كثيرة غيرها بنسولف فيها في حلقة اليوم. حياك الله عبد الله.
أهلا وسهلا.
خلني أبدأ أول شيء بذكر لك أنا شلون عرفت رين.
إيه.
بعدين ندخل على وش رين وشلون بديتوا وما إلى ذلك. أنا شخصيا من الناس اللي اشتروا بيتكوين، الحمد لله لحقت في يوم كان سعره 5000 دولار.
مبروك.
لا بعته ورجعت ثاني مرة، شريته مرة ثانية لأني ماسكه إلى الحين. شريته 5000 دولار والظاهر بعته ب10000 على أساس إنه خلاص يعني.
نعمة الحمد لله.
مستحيل يطلع أكثر من كذا.
إيه صارت لي كثير.
كيف؟
صارت لي كثير.
بالضبط. طيب وفجأة يطلع ثاني مرة، بعدين راح شريته مرة ثانية ب11000 على أساس مو بطالع ثاني مرة وبغيت أبيعه، بس فجأة رجع ثاني مرة. بس الفكرة إنه زمان أول ما شريته يوم كان ب5000 كان البيع والشراء عن طريق وين كان؟ وظهر في أحد المنتديات أو شيء. تعرفت على واحد كان عنده حساب في نفس البنك اللي أنا فيه.
أيوة.
وأقول له أبغى أشتري بيتكوين وأحول له مبلغ ويأخذ عليه عمولة، قصة الظهر شوي، ويروح يشتري ويحول لي إياه، وتصير يعني حفلة شوي في العملية هذه وغير مريحة أبدا. فأجاد أحد الأصدقاء بعدها بسنتين أو ثلاثة قال لي أنه ترى في منصة اسمها رين تقدر تدخل تسجل فيها وتسيل البيتكوين حقك، تحوله من بيتكوين إلى كاش. دخلت عندكم سجلت أرسلت البيتكوين إلى حسابي وقدرت أسحبه على البنك مباشرة بعد ما عطتكم العمولة. من الأشياء اللي استغربتها وقتها أنه في إشارة أنكم في البحرين مو في السعودية، مع أنه يعني اللي دلنا عليكم قال هذا ستارت اب سعودي، بس أنكم كنتوا شغالين في البحرين. فأول شيء خلنا نأخذ وشو رين، بعدين نبغى ندخل على موضوع أنه وش المشاكل اللي واجهتوها في التأسيس في السعودية. فوشو رين؟
رين هي أول منصة تحصل على ترخيص الشرق الأوسط لنشاط بيع وشراء العملات الرقمية أو العملات المشفرة البيتكوين وغيرها. هي تحل المشكلة اللي واجهتها أنت، تبغى تشتري بيتكوين لازم تستخدم منصات شخص يعني محلية، تلقى حد محلي يبيع لك أو يشتري منك، وصعب تلقى أحد موثوقين، وإذا لقيت أحد موثوق به في مشاكل كثيرة، منها أكبرها أن السعر عالي جدا وأن الموضوع هذا ما عليه أي رقابة ولا حماية.
المنصات الدولية كان عليها برضو تشديد كبير، أو العالمية فيها تشديد كبير في التداول.
أكيد. بس إن رأينا أن المنصات في أنحاء العالم، بأمريكا في الشرق والغرب، أمريكا واليابان وأوروبا، بدأت تحصل على رخص وتشتغل، وشفنا فجوة في الشرق الأوسط أنه ما فيه منصة تخدمنا بالطريقة اللي نبغى زي باقي الدول مقدومين. يعني أنا كان عندي حساب في أمريكا وكنت أشتري من كوين بيس ومنصات أخرى، أجي السعودية أتكلم عن بيتكوين يسألوني وشلون أشتري بيتكوين، أحتار أعطيهم هذا الموقع ما أدري هذا موثوق ولا لا، يمكن يقفل عليهم يقفل حساب البيتكوين ما أدري.
أنت كنت تداول فيه من بدري؟
أنا أول مرة تعرفت على البيتكوين في 2013.
حلو. كم كان سعره قبل؟
2013 كان في تذبذب عالي، كان في بين 200 دولار إلى 1300 دولار.
شريت منها وقتها ولا؟
شريت على 1000.
أوكي.
ثاني بيتكوين لي وأول بيتكوين لي شريته ب 42 دولار. أسك
مسكت بس ال
لا والله ما مسكت.
بعته
إذا بيكون صريح بعته.
ما حد كان متوقع، وطول الوقت يعني خلال السنوات الماضية الناس، وأتوقع إلى الآن الناس يسمونه فقاعة، وأن هذا شيء وقتي ومستحيل أصلاً عملة ما تتبع لأي دولة بتمشي أمورها. فوش اللي خلاك تشوف فيها فرصة بزنس إنه لا هذا شيء بيكبر شيء بيستمر؟
الدافع اللي خلاني أتوجه لريادة أعمال هو نفس الدافع اللي خلاني أتوجه للبيتكوين. هو فهم المال نفسه، ليش أنا لازم أشتغل طول عمري وأتقاعد عمري 65. كنت أنا أدرس في أمريكا هندسة بترول.
أي سنة هذه؟
2007 إلى 13 أو 12.
حلو.
فكنت ما من أول سمستر كنت ما أبغى أدرس هندسة بترول، بس شفت هذه الطريقة أني بقعد مع أهلي في أمريكا وبحصل على ابتعاث وهندسة والطب معروفة دائما الأشياء البسيطة هذه إنها مضمونة، لكن ما كانت مناسبة لي. كنت أشوف إن الطلاب اللي يدرس معهم كلهم من أرامكو وأنا ما كنت مع أرامكو. فمن أول سمستر فكرت أنا مهمتي إن خلال هذا الأربع سنين بتحاول أتعلم أي شيء يفيدني في ريادة أعمال. مهمتي إذا تخرجت بسوي لي بزنس وما أشتغل لحد، ممكن أشتغل في قطاع مغصوب عليها أو شيء، أو أحس أني مغصوب عليها وماني مرتاح فيه.
قصدك ما كانت زي ما انغصبت في دراستك تنغصب في شغلك برضه؟
إيه بالضبط.
بس ليش اهتميت في العملة الفلوس نفسها والعملة نفسها؟
الفلوس نفسها لأن كن يعني بقول القصة ليش لازم نشتغل طول عمرنا؟ يعني هذا الفكرة. أنا الحين ممكن أوجه لوظيفة ما أنا مرتاح بها، لكن غصب يعني مو بغصب، بس ما أتوقع أني بشتغل في وظيفة ثانية. كنت طفل 18-19 سنة.
بس يعني لا يعني أن الوظائف سيئة، بالعكس.
لا لا
يعني
بالعكس،
خيار جدا ممتاز.
لا لا بالعكس، أنا كنت في مرحلة خوف بس أني والخوف هذا صار مشجع.
كنت خاف توهق زي ما توهق في الوظيفة.
بالضبط بالضبط. وقالوا لي بعض الشباب أنك تقعد أسبوعين في البر أو شيء بتشتغل بعدين بترجع
بدك الدور الهجم
وبتشيل وبتحط، وفي كل الطلاب اللي معي ما شاء الله عضلات وأنا ما شاء الله ما أتوقع أني بعيش في الصحراء. وغير كذا كنت أحب الكمبيوتر من صغري.
مخوفك مرة الموضوع كان.
إيه ما أبغى أتوجه جهة، كنت أفكر المستقبل دائما وأفكر المستقبل، لأن المستقبل كان غير موثوق. يعني أنا كنت في السعودية عمري 12، رحت لأمريكا ما كنت أدري وش كيف مستقبلي بيكون. رجعت في 2013-14 ما كنت أعرف أحد هنا، فكان مهمتي أني برجع السعودية إن شاء الله بأسس شيء وش اللي أفهم فيه البيتكوين. استغربت ليش كل شيء يرتفع مع مرور الزمن، وش اللي يعطي القيمة المال قيمة أصلا. وهذه الأسئلة كلها وجهتني للبيتكوين، وحبي للتقنية وعلوم الحاسب وجهني لنفس الاتجاه. فكنت في الوقت المكان المناسب في الوقت المناسب. يعني الحمد لله أني الوالد كان مبتعث وأنا كنت مبتعث، فرصة عظيمة. كنت في أمريكا وصدفت وتعلمت عن البيتكوين، فأشوفها جزء من المسؤولية أني أعلم أحد عن البيتكوين، أو إذا رجعت هنا أني أكون شخص أسس شيء أو أثقف الناس عن البيتكوين. شوف إذا بيكون في تطور احتمال كبير أن البيتكوين يأخذ دور مهم في هذا القرار.
بس إذا أنت يعني مرة كنت خايف من مستقبلك وتبغى يعني تشتغل في شيء يدخلك فلوس ويغطي كل احتياجاتك القائمة، أحس البيتكوين مخاطرة جدا كبيرة. أنت شايف التذبذب الكبير اللي فيه، ما حد يقدر يتنبأ بحركته كيف.
إيه؟
الناس كثير يشوفون فقاعة مسألة وقت وتنفجر. فما تحس أنها يعني كشخص مستثمر في تطوير قدراتك التقنية في خيارات كثيرة جدا ثانية ممكن أنك تحط فلوسك فيها؟
طبعا أنا ما استثمرت في البيتكوين بس الحالة، أنا استثمرت في كيف أسس الشركة. جربت تجارب كثيرة كلها فشلت. من رش سيارات بويا أي شيء. جربت أشياء كثيرة مختلفة، نشأت بعض المواقع في أول سنة في الجامعة، بعت بعضها يمكن 500 دولار 600 دولار هنا وهنا، تعلمت عن الأسيو لأني حاولت أبيع كتب توفل على الأونلاين، وكل هذه التجارب خلال الخمس سنين هذه بالهدف أني إذا تخرجت بيكون عندي دخلي خاص من مشروعي. علمتني أشياء كثيرة، وبديت أبحث عن مستثمرين حتى في السعودية وأنا في أمريكا، واكتشفت أن البيئة كانت موجودة لكن نادرة.
أي سنة؟
2014-13. بينما الحين ممكن أفضل وقت تكون رائد أعمال
في التاريخ. لو تكح طلع مستثمر يعني ما
بالضبط. يعني الفلوس الحمد لله موجودة، باقي بس الشغوفين وناس يلقون الفجوات في السوق، وهذا اللي اكتشفته في البيتكوين بالذات. في فجوة في السوق، الأسعار غالية مرة، زي ما أنت شريت 6-15% فوق السعر، وطرق
يعني طرق مشبوهة تكون، حتى
طرق مشبوهة ممكن ما تعرف مصادر الأموال إلى آخره. والناس تخاف بعد أحولها لفلان وكيف يعني، مش اللي يضمن حقي. فيبغون الناس طريقة مسهلة ليدخل لهذه الفرصة أو الخروج منها أيضا، زي ما أنت حاولت بطريقة رسمية مضمونة وبرسوم معقولة، يعني رسومنا 1.5%. فهذا المنصات بدأت يعني مو بشيء ابتكاري جديد، موجودة في أمريكا، موجودة في أوروبا، موجودة بريطانيا، موجودة في اليابان.
فأنا شفت أن ماذا كنت أبغى أسوي منصة،
إيه باقي الإطار التنظيمي بس اللي يمنح أنك تكون شركة مرخصة.
أي سنة قررت أنه أبي أسوي منصة لتداول البيتكوين؟
2015 قررت. بعدين اكتشفت شركائي 2016 وكان عندهم نفس الهدف.
بس من 2015 وانت عارف انه منصة اخذ مقابل العمليات نسبة من
2014
حتى كانت رؤية واضحة من وقته انه هذا تبغى تسويه في السعودية.
ايه
شركائك شلون تعرفت عليهم؟
عبر الانترنت.
شلون؟
يعني في سألوا مثلا شركائي ثلاثة غيري، اي جي نيلسون، جوزيف دلاغو، اثنين من امريكا،
ايوه
واحد يحيى بدوي من مصر.
أنا توقعت تقول عبد العزيز خالد كذا.
لا، إن عالميين والفريق كله عالمي أيضا.
لحظة معليش، أنا أول ما قلت لي إي جي ضيعت شوي.
خلنا نقول لك آدم، اسمه آدم فعليا، وجوزف يوسف.
أمريكان ذول اثنين.
أمريكان إيه. من سان فرانسيسكو، كان رواد أعمال، كان عندهم مشاريع سابقة، شافوا إنهم يبغون يدخلون في هذا المجال بأي وسيلة، حصلوا وظائف في القطاع في المنصات في أمريكا. شافوا الفجوة في، تعلموا عن السوق، غرسوا نفسهم في السوق.
شلون تقطعتهم؟
أنا أقول لك، هم سألوا، حاولوا يوصلون للمجتمعات في الشرق الأوسط، ومن اللي يعرف سوق البيتكوين في هذا البلد أو في العالم العربي بشكل عام. يحيى كان مؤسس الميتاب، التجمع، في موقع اسمه meetup.com، هو يعني تلقى فيه تجمعات لأي شيء لك علاقة به. فهو أسس تجمع القاهرة للبيتكوين، كايرو بيتكوين ميتاب، فأسسها في 2014 أو 15. هم تواصلوا معه بهذه الطريقة، بعدين أنا تواصلوا معي.
هي هو الشريك الرابع؟
إيه.
أوكي.
وأنا تواصلوا معي عبر تويتر.
وشلون لقوك؟
اسألوا على تويتر هاشتاج السعودية، وسألوا بحثوا عن أي أحد يتكلم عن البيتكوين في السعودية وفي الخليج.
كانوا مستهدفين السوق السعودي يعني هم.
كانوا يبغون يسألون بس ما بعد حددوا الدولة. كانوا يقولون مصر فيها أكثر عدد من الناس، فيها مشكلة في عملتهم أصلا، ممكن البيتكوين يكون بديل مناسب. بعدين شافوا السعودية، شافوا الإمارات، كانوا في دراسة للسوق ويبغون يقابلون ويكلمون الأكسبرت في المكان هذا عشان يفهمون في سوق ولا ما في سوق، هل في رغبة ولا لا ما في رغبة. فوجهوهم في كم شخص وجههم لي، يعني سألوا عن بيتكوين، قال عبد الله، سألوا بيتكوين عبد الله، قالوا لي هذا الشيء وقابلتهم. وأنا بصراحة ما كنت أبي أعترف بالبداية أني عندي نفس الفكرة، قلت بيجون هذا وبيأخذونها من السوق. لكن اكتشفت انه مو بهذه الطريقه، انك اذا الفكره بياخذها، اذا الفكره بيعرفها احد بيسبقك اي احد، يعني اول ما تطلق اصلا بيبدا احد ثاني
ينسخها على طول.
إيه لازم يكون عندك ميزه غير.
انت وش القيمه اللي تقدمها لهم اساسا؟ ليش اختاروك؟
هم كانوا يبغون يسالون على السوق وبسالوا هذا السؤال.
وانت كنت تداول
السوق؟ انا كنت اتكلم على السوق على تويتر. هلو. على البيتكوين، اتكلم عن اسعاره.
الانجليزي ولا العربي؟
الانجليزي والعربي.
هلو.
وكان ما عندي أحد متابع، يمكن 300 متابع. بعدين بس اكتشفوا هذا الكلام وشافوا أني أوكي أتكلم عن البيتكوين كثير، وكانوا كان السوق فعلا ناش، ما في أحد. أنا شخصيا سويت نفس الشيء. أنا في 2014 أو 13 كتبت في منتدى مشهور على اسمه bitcointalk.org، أي أحد في العالم العربي يبغى، ابغى اتعرف على اي حد في العالم العربي له علاقه بالبيتكوين او يبغى يتعلم البيتكوين. والاهدافي انا كانت تعليم وانشاء منصه والترخيص، قلت الاشياء القانونيه بس قصدي الترخيص.
بس انتم الحين بس نرجع نقطه اللي تواصلوا معك.
ايه
بعدين عطيتهم سولفت معهم عن السوق والفرص الموجوده وما الى ذلك.
ايه
بعدين ايش صار؟
قلت لهم ان الاسعار كذا وكذا، الان اسعار البيع كذا واسعار الشراء كذا، لان في منصات مكشوفه مثل اللي يمكن شريت منها اول مره، اللي تلقى وسيط محلي او شخص محلي معه بيتكوين يعرض لك البيتكوين. فهذا في فجوه، في يمكن 10 او 15% فرق او يمكن 20% فرق بين الشراء والبيع، وفي طلب وفي رغبه في دخول هذا السوق.
كيف عرفت انه في طلب؟
في طلب لاني في اشوف الفوليوم للمنصات مكشوف،
يوريك كميه البيتكوين المتداوله في السعوديه.
بالضبط.
اوكي،
يوريك الكميه المتداوله في السعوديه، يوريك العروض والطلب وكل شيء. وهذه منصات بدون ترخيص ولا شيء، موجوده في اوروبا تخدم السعوديه والناس تحول لبعض.
اوكي،
فما في عليها اي رقابه.
فانت قلت هذا عدد السعوديين اللي يتداولون، هذا النسبه اللي يدفعون عاده. إيه؟ في فرصه لو ندخل بنسبه اقل مثلا.
إيه؟ ناخذ السوق من هذا السوق.
أوكي.
ونوفر خدمه باللغه العربيه بطريقه امنه، ونقول ونوضح للمستخدمين ان شركه مرخصه، فلوسك ما راح تضيع، اذا او على الاقل عليها رقابه، علينا رقابه وعلينا معايير لازم نتبعها لحمايه العميل.
فانت من البدايه كنت تلعب على نقطه الثقه والامان طبعا، وعلى نقطه العموله الاقل.
إيه؟
العمولة القليلة. طب ليش ما نزلت 5%؟ وهذول قاعدين يلعبون على 15 إلى 10%.
كان ممكن، بس ممكن مع زيادة السيولة في السوق بدأت تنزل الأسعار. وأيضا أنك في البداية ما تبغى تبدأ بسعر عالي، تبغى تكسب أكثر عدد من المستخدمين يتعودون عليك، يثقون فيك، يحبونك. بعدين خلاص إذا وقتها أنت شبه ملكت السوق إذا في هذه الدرجة. لذلك تسمع عن أوبر وكريم وبعض الشركات اللي تنافس إلى الصفر في الربحية، ما همهم الربحية، همهم النمو السريع اللي يملكون جزء أكبر من السوق.
طيب أنت الآن بعد ما تكلموا معك ورفتوا وخلاص حددت لهم حجم العمليات المتداولة في السوق،
كانت ولا شيء بس كانت تستاهل النظرة لها، تجربة وأيضا مبنية على الاعتقاد أن هذا السوق فيه نمو وبيكون فيه نمو استمرار. يعني مثلا أنا ما أبغى أبدأ شركة جرائد حتى لو أني بكون أفضل شركة جرائد في
أن الجرائد مصيرها تموت خلاص.
إيه؟
أو ماتت أوريدي.
يعني السوق نازل، السوق في انحدار مو في نمو، وإنا عارفين أن البيتكوين ما زال في بداياته وكلنا مؤمنين أن له مستقبل خيالي إذا حصل ممكن ما يحصل. فالفرصة هذه نشوف الطلب عالميا، نشوف السوق محليا فيه رغبة في الاستثمار.
وش خلى السعودية متميزة أكثر من الدول المجاورة زي مثل كانت مصر ولا الدول الثانية؟ يعني هل كانت أرقامنا أفضل في المنصات هذه اللي تقول لك كم حجم التداول؟
ممكن السوق أقل بس عدد المعاملات أكبر.
حلو.
عندنا يعني دخل أعلى، وعندنا بنية تحتية للقطاع المصرفي جيدة، وعندنا ثقافة تقنية جيدة. كل ما جيت أنا من أمريكا للسعودية أشوف الناس متحمسين على تطبيق جديد.
بس هذه العوامل كي اللي خلت الشركاء الأمريكان يقولون
إيه؟
خلاص نختار السعودية.
قالوا بنختار السعودية، وعبد الله في السعودية وفاهم السوق، وأنا أقول لهم إن السعودية هو السوق.
فأنت كانت قيمتك المضافة أنك سعودي تعرف السوق السعودي.
إيه وخبير في البيتكوين.
حلو.
يعني أتكلم عن البيتكوين من سنين. في البداية قالوا نبغى نستشيرك بس نبغاك كونسولتنت يعني مستشار. بس بعد 3 شهور 4 شهور قالوا خلاص لازم تنضم معنا ونبغاك شريك كامل.
حلو.
وأنا قلت لهم أوكي أنا أيضا ما أتوقع أني أقدر أسويها لحالي ولا والقطاع هذا خطير من ناحية أمنية لحماية البيتكوين في منصة مسؤولية عالية جدا. ونسمع قصص عن المنصات تتهكر وكذا لازم خبرة تقنية عالية جدا.
طيب أنت الآن قررت تبدون بالسعودية وش كانت أول خطوة سويتها؟
في طريقتين إذا تبغى تنشئ منصة للتداول أو الأصول المشفرة أو البيتكوين غيرها. أما تبدأ طريقة تأخذك وقت طويل متعبة غير مضمونة مكلفة
اللي هي وش هذه؟
الطريقة الرسمية للحصول على ترخيص.
أوكي.
أو تبدأ تفتح موقع تقول أنا بيع بيتكوين تحط كريدت كارد وتشبك مع شركة مدفوعات وتفتح حساب مصرفي أي كلام من شركة تقنية. وهذا النموذج الثاني اللي ذكرته لك شفناه كم مرة. بالعادة وش يصير؟ تغلق المنصة.
ليش؟
تغلق الحسابات المصرفية اللي يجيها مشاكل قانونية مشاكل مصرفية فيه اشتباهات على العمليات في مشاكل كثيرة.
يعني ممنوع أني أنا أصير تاجر بيتكوين كذا وأفتح لي متجر إلكتروني؟
لأن ما زال التعريف البيتكوين وش هو؟ هل هو رسائل بين الأشخاص؟ فعليا هو رسائل. حتى رسائل مو بين الأشخاص، رسائل بين الشبكة غير مركزية إلى محد تقريبا. أو هل هو مال؟ إذا هو مال إذا بتأسس شركة في أي قطاع ثاني أنا بصراحة ما يهمني أنك تحاول تحصل على ترخيص من البداية في كل شيء. لازم هل هذا النموذج يستاهل الشغل عليه والتركيز في البداية أول بعدين تحصل تحاول
بس أي شيء في فلوس
أي شيء في فلوس
مش رسمي
لازم تمشي شيء رسمي لأن البنوك ممكن تجمد حسابك أصلا.
بس أنت وقتها أنت سنة كم حاولت تبدأ؟
أول مرة قابلت شخص من مؤسسة النقد ممكن ما كان مقابلة رسمية في 2014.
حلو. ولا كان في ولا شيء له علاقة في العملات الرقمية ولا كان في
ما كان في شيء ولا فنتك ولا شيء.
حلو.
ف وقتها هو سوت ما قصر سأل أسئلة جيدة كتب تقرير داخلي أعتقد سوى وركشوب داخلي حسب علمي في المؤسسة النقد إنها البيتكوين كذا وكذا تجربة وأن حسب كلام جي بي مورغان وحسب كلام تشيس بعض البنوك الدولية أنها ليست عملة وبناء على صفتين أولا غير مقبولة في كل مكان صحيح ما كان البيتكوين مقبول في كل مكان
ما زال
اليوم مو مقبول في كل مكان نادر تلقى تاجر يقبل بيتكوين والثاني أنه ثابتة لأن العملة لازم تكون ثابتة في تذبذب عالي بناء على هذا القراء الصفتين انها ليس مال. انا تحمست اذا هو مو مال ممكن ما يحتاج ترخيص. من 2014 2016 اختلفوا المشرعين الدوليين وعرفوا انه مال او انها سلعه نقديه جديده مو شرط مال سلعه نقديه جديده بصفات مختلفه نموذج لمال جديد اختباري حتى.
بس شر لك مع مؤسسة النقد
ما صار شيء وقتها
فقرروا هذه مو بفلوس فما ما دخل.
ما 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 قدرت احصل على اي لقاء بعد هذا اللقاء الى
لانه مو بفلوس طلعت
لا لان الهدف ما كان من تاسيس رخصه او تاسيس نشر كان القطاع فعلا صغير وكان ما زال ما كان في وضوح في القطاع هذا شيء موجة بتجي وبتروح ليش تسوي قوانين ولوائح تنظيمية على قطاع شيء ممكن بعدين بعد سنة يروح يختفي يعني تعبت نفسك ليش أنا متفهم هذا الأمور إن 2014 ما كان الوقت
هذا كان الرد الرسمي ولا
لا مو رسمي بس هذا
اللي وصلك
هذا لا حتى مو اللي وصل هذا اعتقادي أنا بس.
أوكي.
اعتقادي من من حسب وضع السوق وقتها.
طيب فتقفل الباب بوجهك ذاك الوقت في السعودية.
إيه. وأنا أيضا ما كنت أنتظر أشوف وش بيصير في السوق. 2016 اللي بدينا نشوف منصات دولية عالمية تحصل على رخص في أنحاء العالم.
لحظة، من 2014 إلى 2016 ما سويت شيء؟
لا، سويت شيء ثاني، بما أن القطاع الجهة المالية غير ما فيه لوائح واضحة، بأستخدم هذه التقنية في قطاع غير مالي. وكان هذا الفكرة، بنستخدم
تقنية البلوكتشين،
تقنية البلوكتشين في القطاع الغير مالي. فحاولت كم تجارب على مثلا اعتماد الوثائق الإلكترونية، وكانت الفكرة كيف نطبق هذا التقنية قطاع غير مالي، لكن أنا نحب هذه التقنية.
تقنية البلوكتشين بس بشكل بسيط للي ما يعرفها، وش فائدتها؟
تقنية البلوكتشين هي التقنية الخلف البيتكوين، هي اللي تمكنت، هي وتقنيات مختلفة مع بعض مكنت البيتكوين كونه آمن إلى الآن،
بحيث أن تصير ما حد يتحكم فيها.
إيه؟
لا مركزية أو غير مركزية.
صحيح. إنها نظام مالي لا مركزي. هي البيتكوين تعريفها بشكل بسيط هو نظام ما نظام مدفوعات وعملة كذلك، يعني هي السيارة والطريق، العملة والشبكة المدفوعات، لا مركزية. يعني ما في، عندما يتم الصفقة بين شخص وشخص ما في شركة أو جهة حكومية أو أي مؤسسة تعتمد المعاملات بين
ولا الطرفين، بنك ولا شيء،
ولا بنك ولا شيء.
طيب شلون تأكد من صحة العملية هذه؟
الشبكة البلوك تشين بشكل عام هو دفتر للعمليات. إذا عبد الله حول مشهور، يكتب في الدفتر هذا مكشوف على الإنترنت، ويتفق عليه عشرات الأجهزة في أنحاء العالم أن عبد الله تم العملية المشهورة، تكون مكشوفة هذه العملية. فإذا لو أنا حاولت أصرف الكمية اللي معي مرة ثانية أو بغش النظام أو شيء، المجتمع أو الإجماع يقول أني أنا صرفت البيتكوين حسب السجل، ما عندي بيتكوين أصرفها.
بس السجل هذا ما يخلي فيه مركزية للبيتكوين؟
لا لا، لأن كل شخص يقدر يكون جزء من تعريف موافقة على هذا السجل.
السجل وين مكانه؟
ما له مكان.
أوكي، فهل في منه عدة نسخ يعني نفس السجل هذا؟
كلها مطابقة النسخ. هو موجود في نودات أو وحدات في أنحاء العالم.
عند من؟
عند أي شخص يحمل البرنامج البيتكوين في جهازه ويأكد، يقدر يشغله يأكد العمليات.
فالسجلات هذه متوزعة فعليا ومطابقة مع بعض.
بالضبط.
فأنا لما أرسل لك الـ مثلا عملية مالية،
تنتشر الخبر هذا
كل يروح للسجلات كلها. واحد في سجل ألف يقول مشهور حول عبد الله معيقل 10 دولار، سجل باء يأكد نفس اللي قال سجل ألف مشهور حول عبد الله.
وإذا اختلف واحد منهم يطرد من الاجتماع.
ليش؟
لأنه إذا اختلف السجل أو حاول يغير
في
السجل،
ملعوب فيه،
الملعوب فيه أو فيه شيء مو موثوق، ويشتغل كسلسلة، لأن كل عملية، كتلة من العمليات، كل مجموعة من العمليات مربوطة بالكتلة اللي قبلها. بطريقة تستخدم التشفير إنه ما تقدر تعدل في التاريخ للأبد في العمليات البيتكوين.
هو بس يحسب شغلتين، يحسب أنا كم عطيتك يعني في العملية، ويحسب كم بقى عندي.
هي نفسها العملية، أنا أنت كم الكمية اللي موجودة عندي، هي مجموعة عدد العمليات اللي تمت لهذا.
بس أنا قصدي رصيدي وعملياتي يؤكدها مجموعة من السجلات على الشبكة.
بالضبط.
مو مثلا زي حساب البنك أنه البنك حقي هو اللي يقدر يأكد لي العملية هذه، لا خلاص الشبكة كلها هي اللي تقول مشهور كم عنده وكم أعطى.
بالضبط. تقنية البلوك تشين جاءت تحمس عالي جدا في 2016 و2015، لأن قالوا أوكي البيتكوين نموذج لتطبيق هذه التقنية، وما تهكر البيتكوين نفسه، ما يتهكر وآمن، مع ذلك ما يعتمد على أي شركة ولا CEO ولا رئيس ولا حتى ولا دولة ولا أي شيء.
فأنت من 2014 2016 حاولت تشوف تطبيقات ثانية
مختلفة،
تقول مثلا لو أنا بوقع بقبل طلب أنت رسلته لي،
إيه؟
سجلات اللي موجودة في الشبكة تؤكد
مثلا إنه... خطاب، أنا شركة بأرسل خطاب لشركة جهة أخرى، لازم قاعد نفكر وش وين الوسطاء في كل العمليات اللي عندنا. أوكي، أنا اشتغلت فترة، لازم أروح للغرفة التجارية أخذ ختم توقيع لزقة إن هذا الخطاب
مصدق
وإني وبعدين أوصله. أوكي، قلت يمكن نطبق هذه التقنية، ما عاد نحتاج إن وسيط مثل الغرفة التجارية عليها زحمة وكذا.
بس تصور دامك رجعت الرين فما في ولا واحدة من التجارب ذي ضبطت معك.
لا، لأن فعليا اللي يعطي الحافز لحماية البيتكوين وحماية البلوك تشين تبع سلسلة الكتل تبع البيتكوين هو أن البيتكوين تعطي حوافز لحماية الشبكة. إذا أكدت العمليات كل 10 دقائق يتم إصدار عدد من بيتكوين جديدة توزع للمشاركين في هذا الشبكة. 6.5 الحين من بيتكوين كل 10 دقائق.
توضيح، مو بستة ونص بيتكوين،
6.25 بيتكوين بس كل 10 دقائق.
بس قصدي يقسم بينهم، مو بأنه كل واحد فيهم ياخذ 6 بيتكوين.
لا لا لا، مو واحد كل واحد فيهم. الواحد منهم يحصلها عادة، يجتمعونهم قوتهم مع بعض فيوزعونها لبعض.
تمام، فجربت تجارب ما مشت معك.
ايه ما مشت.
متى اللي بدت تطلع بوادر انه لا اللي ترى اقدر الحين اسوي منصة بيتكوين؟
ما ادري حتى اذا اقدر اقول ما مشت، لان ما زالت الشركة حية الان وعايشة في هولندا. شركة توثيق ما زالت مستمرة تشتغل، بس انا شفت الـ 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 ان الفرصة لعمل شركة قابلة للتوسع بشكل أسرع، وأن أفضل نموذج عملي في هذا القطاع ما كان في تقنيات البلوكتشين الغير مالية، كان في التداول فعليا. أكبر الشركات عالميا اللي كبرت بشكل هائل في دول أنحاء العالم هي كانت المنصات. فباقي منصة موثوقة بجودة عالية وخدمة عملاء ممتازة تكون موجودة في المنطقة، هذا الفجوة اللي حلناها.
طيب البوادر انه نقدر نسوي منصة ما طلعت في السعودية، تصور كانت من البحرين.
ايه،
وش اللي خلاك تقول يعني؟ هل في احد تواصل معك من البحرين قال تعالوا جربوا تسوي منصة عندنا، وانت رح تستكشف دول ثانية غير السعودية؟
في 2016 بدينا نحاول مرة ثانية كمجموعة في السعودية، كان مو الوقت المناسب، بس حاولنا في مصر، ما كان الوقت المناسب أيضا.
استمريت مع شركائك؟
استمرنا نتقابل كل كم يوم على الفيديو ونتحدث عن السوق ونحاول، مصرين أن هذا القطاع له مستقبل. بصراحة يعني رواد الأعمال كذا أحيانا يحسون أنهم واثقين من نفسهم زيادة، لكن هذا النوع من القرارات اللي تسويها تقرر بدون ما تكون متأكد من كل المعلومات هي اللي تخلي الناس في الفرص المناسبة. فالمهم في 2016 حاولنا وقدرنا، بداية 2017 كلمت بعض أصدقائي استشيرهم، قال لي واحد من الأصدقاء أن ترى البحرين رائدة في القطاع المصرفي والقطاع المالي، وليش ما تحاول هناك؟ في البحرين كان عندهم التجارب وكان عندهم الرغبة في إنشاء أنهم يكون مقر للقطاع التقني المالي الفنتك في للشرق الأوسط في البحرين، كان مهمتهم كذا. مجلس الاقتصاد البحريني، البحرين Economic Development Board، مهمته أنه يجلب العمل من أنحاء العالم إلى البحرين وخاصة في القطاع التقني المالي. فتواصلنا مع ناس نعرفهم هناك، لا ما عرفونا، قالوا خلاص عندكم اجتماع مع مصرف البحرين المركزي، تطرحون الفكرة في مارس 3 شهر من 2017. كان البيتكوين مرتفع يمكن 4000 لأول مرة، متحمسين الناس. شركاء جو من أمريكا وإحنا للاجتماع نتوقعنا إنه مع شخصين ثلاث أشخاص. صار أكبر اجتماع قد شافوه، ممكن أكثر من 25 شخص كلهم مدراء في المصرف البحرين المركزي، وحتى من كثرة الناس وناس واقفين وناس جالسين وراء حمسين يسمعون عن البيتكوين. هذه كانت ميزة إنهم قابلين للسماع وبعدين يحكمون على الفكرة. كان كنا مجدول الاجتماع ساعة مرة ثلاث ساعات ونص تقريبا من كثرة الأسئلة، وجاوبنا على كل شيء، وضحنا
وش كانوا مهتمين يعرفون،
يعني المخاوف المعروفة، هل فيه هل هو النظام مضمون، هل فيه غسيل أموال أو شيء، كيف تحمي المستخدمين، كيف تحمي الناس من التهكير. هذه الأشياء بدت معايير تبين بعد ما تهكرت منصات في 2013 14 15 16. كل سنة نسمع كان قصة عن منصة تهكرت وكانت تستهدف بشكل قوي، حتى مؤسسي المنصات هذه كان مهمة جدا أن تكون محمية. وضحنا لهم أن في معايير للوقاية من سوء استخدام هذه التقنية، والآن بدأت هذه المعايير تطبق المنصات في أمريكا وغير
اليابان. استفدتوا من التجارب اللي قبلكم؟
إيه استفدنا من التجارب اللي قبلنا وطمنهم شوي. قالوا بعد 5-6 شهور في نوفمبر 2017 دعونا نشارك لي في البرنامج الساند بوكس التجريبي. البرنامج الساند بوكس عندنا أمثلة فينا أيضا في السعودية وموجود في أنحاء العالم، هو برنامج لأي نشاط جديد لا يوجد له إطار تنظيمي واضح أو مناسب، لكن يتم اختبار النموذج العمل والحماية والتقنية، وإذا هو قطاع أو فيه قابلية لصنع لوائح مناسبة لهذا القطاع يتم صنع اللوائح بعدين يتم الترخيص.
البرامج التدريبية هذه تشتغل ضمن قيود يمكن تكون مشددة شوي.
أكيد 100 عميل فقط.
إيه. 100 عميل اسمحوا لكم.
100 عميل إيه. فقط.
بس عشان تجرب وتشوفون كيف لو تمشي نمور. إيه. يتحكمون فيكم شوي.
إيه.
إلى ما يبنون التشريعات المناسبة مع
الوقت. بالضبط. حدود على العمليات، حدود على كل شيء المستخدمين، حدود على حتى كان عندنا ويت ليست بس على الموقع، ادخل الإيميل وندعيك.
إيه.
كانت تجربة مهمة لنا أيضا. إنه أول 100 مستخدم دققنا فيهم.
أي سنة كم؟
2017.
واكتشفتوا مشاكل في التجربة هذه ولا؟
أكيد في أشياء كثيرة لازم نغيرها، طلب المشرعين إلى شيء يناسب. بس التجربة كانت المفروض 9 إلى 12 شهر. أتوقع لنا أخذت فوق سنة ونص إلى سنتين.
والله.
إنه ما جهزت التشريعات. وأيضا كان القطاع معقد شوي وكانوا يبغون يأخذون آراءنا وقطاع المصرفي آراء مختلفة لصنع لوائح مناسبة للسوق ومناسبة لحماية المستثمر.
وأنت وين كنت تدخل فلوس وقتها؟ كنت موظف ولا؟
أنا رجعت المدرسة الجامعة في 2015، قد شهادة علوم حاسب من جامعة الأمير سلطان.
شرع على هندسة البترول وإيش البداية؟
ما كملت الجامعة هناك.
انسحبت على الجامعة؟
إيه ما كملت، ما أخذت الشهادة، بس أخذت أكثر من 155
ساعة.
المطلوب 125 أتوقع أو شيء، لأني أخذت مواد ريادة أعمال، تصميم، برمجة، أي شيء ممكن يفيدني.
بعد ما خلال السنة ونص هذه عشان يعطونكم، كان هدف منها يعطونكم ترخيص بعدها،
هدف خذوا نماذج مختلفة في أنواع الفنتك، الشركات الفنتك قبلوا ممكن أكثر من 100 شركة بالمجموعة خلال السنوات الماضية يعني. بس في شركتين فقط أو ممكن الحين 3 أو 4 صارت اللي تخرجت من هذا البرنامج.
أي سنة تخرجتوا؟
تخرجنا في فبراير 2019.
خلال الفترة هذه وانتم في الساند بوكس ما حتكلمكم من هنا؟
شاركت في بعض الفنتك سعودي، كان عندهم جولة فنتك سعودي في حول المناطق في السعودية، وحضرت كل يعني أشياء كثيرة وحاولت النقاش مع، لأنه في 2018 خلال التجربة في البحرين تم إطلاق الفنتك سعودي هنا، مبادرة من مؤسسة نقد اللي هي البنك المركزي السعودي اللي الآن سامة لصنع التشريعات اللازمة للأنشطة الجديدة، وطلعت شركات كثيرة الآن الحين تسمع عنها تمويلية.
بس مو في المجال حقكم؟
لا مو في المجال حقنا.
فما حد كلمكم قال ليش ما تسوون الشيء ذا عندنا؟
قدمنا على الساند بوكس الأول أول مرة، حتى كنا نتواصل مع قبل ما يتم إعلان حتى عن الساند بوكس السعودي، البيئة التجريبية السعودية أتوقع تم إطلاقها رسميا 2019 أو نهاية 2018 إذا ماني غلطان. فتحاولنا قدمنا ما جانا القبول، وبعدين قدمنا بعد توقع 6 شهور على الباتش الثاني، المجموعة الثانية كان عندهم مجموعات فترة تقدم، إذا تم قبولك تدخل التجربة بعدين تمر بالتجربة بعدين ممكن تحصل على الترخيص. بعض الشركات المدفوعات معنا عنها الحين حصلت تخرجت، بعض الشركات تمويل تخرجت، بس ما تم قبول الشركات.
ما حد حاول يكلمكم يقول ما نفهم مشروحوا لي زي ما سووا معكم في البحرين؟
ما كان عندنا اجتماع رسمي مع مؤسسة النقد زي البحرين. ما كان في هذا الاجتماع، كان في اجتماع يعني من هنا وهنا مع فنتك السعودية، مع ما في شيء، لأن في استراتيجية مختلفة، في استراتيجيات مختلفة لتطبيق ساند بوكس. والبيئة في البحرين أيضا ممكن أسهل للتجارب، دولة أصغر، المخاطر أصغر، تقدر تغير بشكل سريع، تقدر تجرب بشكل سريع. السعودية دولة أكبر
بس بيئة تجريبية أنت مقيد سواء سويت البحرين أو بالسعودية.
صحيح.
ما أشوف في شيء يمنع صراحة أنه على الأقل يقول لك تعال ابدأ خلينا نجرب.
صحيح.
انضبطت.
يعني المشرع دائما يقدر يشوف مخاطر أنت ما تقدر تشوفها كرائد أعمال. يعني يفهم مثلا طريقة مشاكل في العمليات، مشاكل ما اقتصادية ما تقدر تفهمها أنت كرائد أعمال. بس أنا أشوف أنه كان المفروض على الأقل تجربة.
أنا رأيي أنه المفروض يكون في تواصل، يعني تواصل معكم زي ما صار معكم في البحرين، أنه تعالوا اشرح الفكرة، بعد ما اشرح الفكرة والله يا جماعة مثلا ما نقدر نخدمكم، هذا يتعارض مع استراتيجيتنا، هذا في مخاطرة عالية.
في ناس ما قصروا، في ناس حضرت قابلتهم مو مباشرة من الجهات اللي كنت أرغب مقابلتها، لكن قابلتهم وطرحت لهم الأفكار وشرحت البيتكوين، كنت أسوي محاضرات كثيرة وميت أبس مقابلات وكذا. وكان أيضا أتوقع كان ما أقدر أتكلم عنهم صراحة، بس كان عندهم استراتيجية أنه في الأول باتش بيكون مثلا للشركات التمويلية، بعدين المدفوعات المحافظ الإلكترونية، بعدين المدفوعات، بعدين الاقتراض، بعدين ما أدري إذا ما ممكن يوصلنا الدور القطاع هذا، ما أدري، ممكن نشوف تغيرات قريبا، بس إن شاء الله خير. لأن مع نمو المجال نفسه، مع صعود البيتكوين الهائل، مع تغيرات المستثمرين التقليديين حول البيتكوين، مستثمرين زي ري داليو أكبر رؤساء صناديق العالم الحين بدأوا يفكرون البيتكوين أو يحطون جزء من الكاش اللي عندهم في البيتكوين، فهذه التغيرات تغير النظرة العامة عن البيتكوين، وممكن تغير عن السياسة القانونية تجاه الشركات اللي تعمل.
بالنسبة لي أنا شوفها شوي يغبن شوي، أنه إحنا المفروض نكون سباقين في الأمور هذه، ومو كل شيء بيكون يعني في مشاريع زي رين بتكون سابقة وقتها شوي، وتحتاج أحد بس يسمع على الأقل يشوف هذا الشيء هل ممكن مستقبلا، حتى لو قال لك ترى بعدين احنا نبغاكم في 2020 ترى نبغى نسوي كذا معاكم، بس ابدوا هناك جربوا وتعالوا. حتى يربطها الاستراتيجية مستقبلية، بس انه يعني
دعونا نشارك في التقديم للساند بوكس، هذا تقديم، دعونا في ناس دعونا نكرر التقديم مهما كان النتيجة، والسبب هو ممكن اخذ كيف التطور اللي حصل لنا خلال
بس انتم الان شركه في البحرين مسجله
شركه مرخصه في البحرين.
التطور اللي سويتوه التطورات اللي سويتوها خلال 12 شهر او سنه ونص اذا ما اخذت الرخصه وش اكثر اشياء ساعدتكم فيها انكم تعرفون بالضبط كيف تقدرون تشتغلون مع مشرع بحيث توصلون للمنتج النهائي اللي تطرحونه في السوق؟ هل كانت فقط يعني بحثكم الشخصي ولا تحاولتوا تشوفون شركات اجنبيه تتعاملون معها؟
لا. اولا لازم تعرف المعايير في السوق. المعايير في السوق المشكله الرئيسيه انه ممكن احد يسوي مو باي احد يقدر يسوي منصه للوصول المشفره. اذا سواها احد غلط تهكر بسرعه ولا تروح تقفل حسابات.
كيف تضمن انه تكون على مستوى عالي من الامان؟
في معايير معروفه، معايير مثلا على حمايه الاصول المشفره، في معايير للكولد ستورج الحفظ البارد، انك تفصل المفاتيح او العملات الرقميه من الانترنت تماما، تحفظها خارج الانترنت في حال حتى وتحط جزء بسيط تقدر تعوض عنها الشركه في حاله للعمليات الارسال اللي بتصير في ذاك اليوم مثلا. فاذا تم التهكير، حتى لو اذا تم التهكير يتم التهكير فقط مبلغ يستطيع تعويضه. في هذه احد المعايير. المعايير الاخرى ان البيتكوين الناس تحسب أنه مجهول، أحيانا يرسل الواحد أي مكان طرف سيء. الحين في تتبع في البيتكوين، تقدر في تتبع أكثر من البنوك، تقدر تتبع عدة خطوات. مثلا إذا حول شخص لشخص ثاني الدفتر هذا مكشوف، إذا حول شخص ثالث رابع خامس سادس هذا السجل مكون مسجل للأبد.
أوكي.
ومكشوف. فإنك تعرف جزء من الأطراف هذه فيه تقنيات تخليك تعرف الشخص فعليا، أو تعرف إنه محول المنصة باء ولا موقع ألف ولا إلى آخره.
وكيف أنت شايف في طلب كبير على البيتكوين، كيف تقدر تتعامل مع المبالغ الكبيرة اللي تتداول عن طريق منصتكم؟ الفلوس هذه من اللي قاعد يتحمل قيمتها؟
هي في إذا حول لنا شخص يتم إيداع فيه رصيد في حسابه، يكون في المبلغ في حسابنا المصرفي. إذا اشترى البيتكوين نقدر إن نوفر له البائع من الطرف الآخر ونحول الفلوس للبائع. الفلوس البائع مو شخص آخر، البائع فعليا إنا والمشتري إنا. بس خلف هذا الموضوع عشان نقدر نوفر أسعار دولية، ما لو ناخذ من الأسعار المحلية بتكون نسبة عالية لو خليناه سوق كذا بس فقط محلي. فعشان ننزل الأسعار خلي شوي مطابقها مع السوق العالمي لازم نشبك مع منصات دوليه.
فانت البيتكوين فعليا مو ما يتبع لك،
إيه؟
تبعه هو تبع منصات دوليه موجوده، انت فقط وسيط في الحاله.
إيه؟ انه وسيط بالفعل. ونفس الشيء لو بتشتري اي شيء اسهم او شيء او صكوك او النهايه لازم تتعامل مع وسطاء عندهم سيوله اضافيه عشان تحصل على افضل سعر.
وفي هذه في عمليه الشراطه، في عمليه البيع. انا جيت واحد كنت شاري البيتكوين ب 20 دولار وصفقت لي الحين صفقه جامده، طلع لي مليونين ريال قيمتها، وجيت بسيلها عن طريقكم. الكاش هذا من وين يجي؟
مو مشكله. الكاش بسيط، اذا انت بعت العمليه على رين تتم تلقائيا في السوق العالمي، مبرمجين هذا الموضوع. التذبذب في البيتكوين نفسه ما ياثر علينا كشركه، إن في النهاية وسيط وناخذ النسبة.
لا مو كقيمة، كالمبلغ اللي بالريال
المبلغ
اللي
بيجيني. أوكي. أنا مثلا عندنا كشركة حساب في شركة أخرى في أمريكا. إذا أنت تميت العملية على الرين إن تلقائيا تمها على الحساب لنا المؤسسي مع هذه الشركة في أمريكا، هم يودعون عندنا دولارات.
أوكي.
نرسل هذه الدولارات نسحبها منهم نحطها في حسابنا البنكي ونحولها لك. العادة عندنا
سيول. حتى في البيع وسطاء.
إيه، حتى البيع والشراء.
يعني لو يجونكم مثلا وصل البيتكوين مبلغ قيمة عالية جدا وجوكم فجأة في نفس اليوم بيسيلون بقيمة 50 مليون ريال.
مو مشكلة، 50 مليون مو مشكلة.
وش المشكلة؟ حسستني فيها 50 مليون.
لا، لو قلت لي مليار أو مليارين بقول لك ممكن يبي لها ما أفضل ما تسويها على التطبيق. اتصل علينا
نضبطك.
ايه.
بس كم عدد العمليات المتداولة الآن مقارنة بالسابق؟ يعني لو تقارنها بوقت اللي كانت تتداول فيه بالسوق السعودي مقارنة باللي قاعد تصير في منصتكم الآن، كم عملية تتم في المنصة؟
أكثر بكثير من اللي كان موجود في وقتها.
هل تقدر تشارك كم المبالغ اللي تم تداولها
من كل الخليج
في رين؟
إيه، من كل الخليج في رين مئات الملايين دولار
ما شاء الله يومياً.
لا مو يومياً، مجموع يومياً.
خلينا نتكلم يومياً أو شهرياً مثلاً، كم
يومياً على حسب اليوم، على حسب تقلبات
شهرياً السعر. كمتوسط
إن الحين في النمو عالي جداً، سريع جداً، فلو أعطيك معدل آخر شهرين أو ثلاث شهور ما راح يكون معدل عادل، فهمت؟ لو أعطيتك سنة بيكون أقل كثير،
بس عشان المجتمع يكون متخيل
يعني آخر عشرات الملايين ريال في اليوم،
في اليوم الواحد،
في اليوم
ما شاء الله. يعني في إقبال كبير على البيتكوين،
في إقبال كثير، البيع والشراء في إقبال كثير. الأسواق المالية أصلا ناشفة، الناس تبغى تستثمر فلوسها في شيء وما عندها إلا أسهم وأرض أراضي
ودخلكم كله من 1.5%.
إيه،
اللي تم على عمليات البيع والشراء.
إيه، عندنا رسوم بسيطة للسحب، اللي ما عندنا إيداع، رسوم الإيداع بس للسحب 50 ريال أو 5 دينار تروح للبنك، ندفع أكثر حتى للبنك عشان نحولها.
وتكاليف إدارة المنصة هذه وتطويرها عالية ولا؟
عالية جدا، عالية جدا، كل الأرباح تعيد للشركة، ولذلك احتاج نسوي تمويل أيضا للنمو.
هل تحققون ربحية حاليا ولا
لا؟
على ما شاء الله على ضخامة المبالغ معناتها جدا مكلفة إدارة المنصة.
إيه، عندنا أكثر من 100 موظف
ما شاء الله تبارك الله،
أكثر من 100 موظف
وش
مطورين أعلى مع يعني من الحاء العالم، ونبغى بس نجوم في الفريق. هذا المطلوب.
كيف تقسيمتهم المية موظف هذه؟
30 في الفريق التقني، 30 في الأوبريشنز،
التشغيل،
تقريبا 20 في خدمة العملاء. كانوا 10 قبل شهر، وكانوا يمكن 5 قبل 6 شهور. لأن حطينا الدردشة مباشرة ووعدنا العملاء نرد خلال دقيقة، نبغى أعلى شيء، وبس صار صعب هذا النمو، هذا الشيء مع الطلب، لازم توظف ناس بسرعة.
وش يكلمونكم عليه عادة؟
عندهم استفسار وشو، لأن أنت تتعامل بفلوس الناس لازم يكون على تواصل مباشر. يعني لازم، هذا الشيء اللي ما يفهمه البنوك، لا تخل تفصل عميلك عنك، ما يقدر يوصل لك أو يكلمك، لازم ترسل له مليون إعلان قبل ما يوصل القائمة، ولا يوصل القائمة للشخص. يعني هذه الأسباب اللي المؤسسات المالية للمستقبل تكون صديقتك، يعني بتكون تعطيك الاطمئنان. وهذا القطاع ممكن أصلا يخوف بعض الناس، لازم تعطيهم إن في شخص إنسان بيكلمك بيساعدك على الخطوات، إذا صار مشكلة في حسابك لا تخاف، عندنا نحلها لك، مو مشكلة. يعني لازم يكون في هذا النوع من الضمان، ويكون باللغة العربية ومحلية، ويعطي الراحة للعميل.
وأنتم توسعتوا بعد البيتكوين، بطلع التطبيق بس عشان نشوفه، لاحظت توسعتوا عدة عملات، وش خلاكم تقولون نحتاج نضيف عملات إضافية البيتكوين؟
في الواقع هو الطلب، بس الطلب من الناس تبغى، مصرة أنها تشتري أشياء غير البيتكوين.
بس ما حطيته كثير أشياء ناقصة، يعني عندكم بيتكوين، إثيريوم، لايت كوين،
XRP.
بالضبط،
إيه الأربع هذه.
ليش اخترتوا هذولي تحديدا؟
هذه أكثر. أوكي، في معايير على طرح العملات. لو ما عندنا ترخيص، يمكن تشوف بعض المنصات ما عندها ترخيص تحط 300-400 عملة.
يعني شوف المنصات العالمية فيها كل العملات في الدنيا،
كل العملات، لأن ما في قيود لهم على يحطك أي عملة. لو العملة هذه عمرها أسبوع يروح يحطها، لو
تروح للصفر. كلها مبنية على البلوك تشين ومبنية على الثقة حقت الشبكة.
مو بشرط.
ليش؟
مو بشرط الأمان. البيتكوين محمي بشبكة البيتكوين، اللي يعطيه قيمته أيضا أمانها. في شبكات جديدة ضعيفة ما اختبرها الزمن، في شبكات ما فيها سيولة كافية، مثلا لو تبي تبيع 10 مليون 150 مليون ريال ما تقدر تبيع في هذه العملة، مثلا السيولة ناقصة في أنحاء العالم، العرض والطلب مو كافي. في أشياء مطبقة تقنيات اختبارية إضافية للبيتكوين، ممكن مو أمانها نفس البيتكوين. في تجارب مختلفة، يعني كلها تحاول تضيف شيء جديد لل...
يعني لو ناخذ على سبيل المثال ستيلر،
ستيلر إيه؟
كنت حاول اشتريها قبل فترة عندكم. ستيلر هذه مثلا ليش ما هي موجودة؟ وش ممكن العيب اللي يكون فيها مقارنة في الأشياء المثبتة الثانية أو العملات الثانية؟
بصراحة ما طلبوها العملاء كثير. لو طلبوا العملاء كلهم طلبوا شيء معين بيزعجونا على تويتر الحين.
إيه بستلام.
بنضيفه بنحاول، بس أيضا نحتاج موافقة المشرع في قائمة من الأصول المشفرة المقبولة موجودة داخل.
يعني حدينكم هم.
أي محدود، وإنا بعد عندنا معايير وهم عندهم معايير. لازم الماركت كاب والسوق يكون أكثر من مليار، لازم العمر يكون عدة سنوات. يعني في معايير مختلفة
عشان تضمن أول شيء تقلل نسبة الاحتيال فيها، مو أي أحد
ما تبغى تشتري شبكة عملة رقمية اختبارية بعدين تحاول تحول ما تقدر تحول،
ما في أحد يشتري
أو مو على الشراء والبيع بل على النقل. مثلا لو تبي تحول والشبكة تحت هجوم أو تحت، لازم في معايير يخلي العملة الرقمية لها أمان، وهذا اللي يعطيها قيمة.
أنت قصدك حجم شبكة البيتكوين مثلا يخليها أصعب أنك تأثر عليها بحكم أنه عدد كثير من الناس شبكين في بعض، يعني وبنشرحها بالطريقة
بشكل مبسط.
بينما العملة الجديدة ممكن فيه، عشان برضو للتبسيط نقول 10 بس شبكين فيها،
بالضبط
بسهولة تقدر تضغط على الشبكة،
ممكن 6 منهم أصدقاء، وإذا اتفقوا المجموع أن السجل التحويلات 6 هذول قالوا والله بنغير هذه كذا، هم هكروا الشبكة.
فيتلعبون على البلوك تشين.
ممكن يتلعبون على البلوك تشين ويغيرون في الشبكة.
حلو. طب أنت وين ممكن تروح يعني الآن بعد ما، هل الطريق قدامك بس إضافة عملات إضافية؟
لا، وأنا ما أتحمس على إضافة عملات.
منصة زيرين وين ممكن توجه؟ أنا أشوف منصات التداول ممكن تضيف لك خصائص إضافية في التداول نفسه.
إيه.
بس هل هذا توجهكم أو إنك تعتقد إنه فيه فرصة أفضل لكم في المنطقة هنا؟
الشكل القريب بنطرح منصة للتداول تناسب التداول اليومي أو التداول بشكل باستمرار. 1.5% رسوم صراحة ما تناسب أنك تشتري وتبيع نفس اليوم، تخسر 3%. فهي حلينا المشكلة الأساسية اللي هي الصرف، كيف أصرف عملاتي المحلية إلى البيتكوين والعكس بطريقة رسمية موثوقة. والمشكلة الثانية الآن المستخدمين يبغون يتداولون، يبغون طلبات مطورة، ما يبغون شيء مبسط بس. بعضهم يشوف منصات عالمية يبغى يشوف اللي منصات عالمية، يبغى يشوف عندنا الجداول والطلبات المطورة. هذه الخطوة الثانية اللي إن شاء الله بنطرحها، لكن هذا منتج معقد يحتاج أن الجودة تكون جيدة، لأن إذا غلط شيء في البرنامج ممكن يعني يزعلون العملاء أنك تركت عليه، يعني خليتهم يخسرون فرصة أو خليتهم يخسرون بيع أو شراء، زي ما شفنا في الشركات الأمريكية الحين اللي وقفت بعض التداول وكذا، تعصب الناس ما موضوع
الفلوس، يعني ضيعت علي فرصة ارتفاع ولا فرصة نزول.
أي شيء إذا أنت تسوي شركة ناشئة علاقة بالأموال الناس لازم انتباه عالي.
مش أكبر المشاكل اللي طحتوا فيها؟
بعض البنوك تحجب الحوالات.
ليش؟
تقول ان انتم شركات فوركس وان مو شركات فوركس. وان فيه طبعا اذا سمعت انت السنين الماضيه كان في شركات نصب فوركس كثيره دائما تشوفها على تويتر،
هل تريد ربح المال،
هل تريد تداول في سوق، حتى يحطون اسامي شركات سعوديه تداول في ارامكو، تداول في كذا، ياخذون بيانات الناس يكلمونهم ينصبون عليهم. فاتوقع في لجنه اجتمعت لحل هذه المشكلة وطلبت من البنوك إذا حول عميل لكم لشركة فوركس برا لا تحولونها، ممكن هو قاعد ينصب عليه، وإن هذه الشركات مو مرخصة إلى آخره، مو معترف
فيها. كيف حليت المشكلة دي؟
ما حليناها إلا الآن.
ما زال في بنوك حاجبينكم؟
إيه، ما زال في بنوك حاجبينها. مشكلة كبيرة، كيف الواحد ما يقدر حتى السحب أحيانا، شلون الواحد ما يقدر يسحب فلوس البنكي يوقفها؟ أوكي. هذا مو فلوس العالم، يعني مو المفروض يستلمها، خل يزيل الثقة فينا، يقول انت، يمكن العميل يقول انتم اللي ماسكين فلوسي اصلا ما حولتوا لي شيء.
بس ترجع طبعا لحسابه عندك.
ترجع، اذا رجعت ترجع، يعني يوقفونها طول.
كم بنك تقريبا اللي مسوي المشكله دي؟
كثير كثير مسوي هذه المشكله وانه مو شركه فوركس ونحن شركه مرخصه ايضا. أوكي. يعني مرخصه من مصرف البحرين المركزي، مو بعيد، ما رحنا بجزيره مدري ايش البعيده يعني في بعض
الكيمن
وهذه الاشياء حتى هنا.
شركه خليجيه
اي على الاقل خليجيه. البنيه التحتيه في المنصات اللي شفناها في امريكا مثلا مختلفه، تمكنهم من اشياء اكثر منا بكثير. العميل يحط اسمه يقدر يدخل على القائم البنك مباشره من داخل التطبيق حق كوين بيس مثلا، ويشبك حسابه في الدا في يشبك حسابه المصرفي في التطبيق، كل ما بغى يشتري يشتري فوري. ان لا لازم الشخص يعمل تحويل دولي الى البحرين، والتحويل الدولي ياخذ كم يوم، احيانا يوصل بالعمله الغلط، احيانا يوصل ناقص في بنك وسيط خذ خذ رسوم والعميل يحسب ان اللي اخذنا الرسوم. وفي هذه المشاكل كلها. بس هذه الصعوبات هي ايضا تسبب عوائق لاي منافس مثلا يحاول يدخل هذا السوق. ففيها
قاعد تشوفها بايجابيه انت
كده. في ايجابيه في السوق صعب جدا،
بس اعتقد يعني تتفق معي انه الاستثمار في البيتكوين يظل مخاطره كبيره جدا. يعني
ما اختلف معك ابدا، صحيح مخاطره لانه ما زال شيء جديد، مو وسيله للتبادل حتى الان، مو وسيله للشراء والبيع. لو تطلع على تاريخ المال في البدايه اللي يحدد المال تحديد المال في سوق حر العادة الناس، فيه صفات معينة، قابلية التبادل، قابلية حفظ الثمن، قابلية عدم التضخم فيها. يعني مثلا العالم حدد الذهب لآلاف السنين لأن هذه الصفات. البيتكوين فيه معظم هذه الصفات. من صفات الذهب مثلا أنه له تاريخ راسخ. البيتكوين لحد الآن ما عنده تاريخ راسخ، 12 سنة شبكة تشتغل، بس تحتاج وقت أكثر عشان يكون يزيد ثقة فيه. واللي يشترون البيتكوين الآن هم يراهنون على أن المستقبل البيتكوين بيكون العملة المركزية اللامركزية العالمية اللي ممكن حتى البنوك المركزية تحتفظ فيها في خزناتها بدل الذهب، وأنها ممكن يصير قابل للتسوية بين الدول وبين الشعوب. فما زال في مرحلة بسيطة، والآن يتجه إلى مرحلة في السلع النقدية يسمى بالمخزن للثروة. فالحق الآن يشترونها الناس، معظم الصعود في 2020 وكان بسبب أن الناس تخاف من التضخم اللي تسبب من كل الحوافز الحكومية اللي عملتها معظمها البنك المركزي الأوروبي وكذلك في أمريكا لدعم الاقتصاد ضد جائحة كورونا.
صارت الناس تحط فلوسها في بيتكوين عشان
تحط البيتكوين الفلوسها في بيتكوين. حتى الشيكات اللي وزعتها لأمريكا لسكانها كثير منها راح للبيتكوين. تقدر تشوف السعر يرتفع أول ما تصدر الشيكات، لأن الناس تحط فلوسها في شيء ممكن يحفظ ثمنه عبر الزمن.
بس للتنويه، لأن أعرف في ناس بسمع حلقة يتحمسون، أنا قاعدتي الشخصية أنه أي مبلغ بتحطه في البيتكوين لازم يكون مبلغ أنت ما عندك مشكلة تستغني عنه تماما.
تماما صحيح،
يعني ممكن بكرة تصحى تلقاه صفر.
هذه قاعدة أساسية بالاستثمار،
أي ولا عندك أي مشكلة فيه. لأنه بعض الناس للأسف يعتقد أنه لأنه فيه مثلا في فترة معينة وفترات تستمر في النمو، يعتقد أنه لو حطها الحين ممكن لا ممكن يهبط. يعني أنا شخصيا اشتريته بالضبط، ربحت فيه مرتين، بس المرة الثالثة يوم شريت كنت شاريه 11500 وكان في صعود، مجرد ما شريت وطاح على طول. طبعا رجع ثاني مرة
إيه؟
بس كانت اسبوعين كثير وعوم.
صحيح، ما زال مرحلة خطورة وما زال، بس انه سوق حر لذلك هو فيه تذبذب، ما فيه اي قيود. يعني قيود من ناحية السعر او اقل سعر، ما في دعم. الدعم الوحيد هو الشبكة الموزعة الانترنت بشكل عام، هو مثال وأفضل تجربة لمثال جديد للمال ما شفناها في التاريخ. ما شفناها إلا في الذهب، والذهب لها آلاف السنين. فالتذبذب مثلا يوم 2013 ثاني بيتكوين اشتريته بألف، نزل إلى 200 دولار لمدة يمكن سنتين ونص، من 2014 إلى 2016 كان تحت الألف دولار وفي نزول. فهذا علمني أنا درس أن ترى مو لازم تستثمر فقط مبلغ أنت قابل أنك تخسره زي ما قلت، وهذا قاعدة الاستثمار بشكل عام. وإذا أنت تبغى تقلل من الخطورة ما تستثمر في وقت واحد، تقدر أيضا إذا عندك هذا المبلغ تقسمه
على فترات متفرقة،
على فترات متفرقة تأخذ معدل في النهاية.
حلو. طيب نختم بالسؤال اللي نختم فيه عادة مع الضيوف، اللي هو لو بترجع لأول يوم من يوم جتك الفكرة حق ترين بكل الخبرات والأشياء اللي تعلمتها خلال السنوات الماضية، وش الأشياء اللي بتغيرها وبتتجنبها؟
ففي البداية ممكن اتفقنا على، يعني كنت بادي كمستشار، كنت راضي بالعقود تابعة للمستشار. إذا بدورك بيتغير بتصير أكثر من ذلك، تأكد أنك تعرف حقك من البداية. بس هذا بصراحة وبشكل عام ما أقدر أغير التجربة، ولا أتوقع أني لو فكرت بزيادة على اللزوم بعرف القرارات اللي تتم بتتم يعني وقتها.
كل شيء لازم، ورقات كلامك أنه وقت يوم اتفاوضت عن نسبة مثلا معاهم
إيه؟
كنت معطي نفسك أقل من قيمتك فعليا.
إيه
أوكي.
بس ما يعني هذا شيء طبيعي يعني ما اختلف.
إيه يعني أحس وقتها ما كان متضح لك أصلا وش قيمتك. إيه.
وغير كذا ماني متندم على أي شيء، أي اتجاه، كل شيء في وقته وكل القرارات توضح لك ذاك الوقت، وأحيانا لازم تتخذها بدون كل المعلومات. لو ترددت بكل القرارات ما راح تنجز شيء.
صح.
فهذا اللي
أيوة. لا وأعتقد يعني من الظلم أنك تحاول تحكم على شيء قديم بمعلومات جديدة.
صح.
لأنه وقتها يمكن أصلا فرضا لو مثلا حصتك 10% وقتها بالمعلومات المتوفرة تعتبر شيء مرة كبير، الآن بعد ما اتضح مع الوقت، وهذا شيء طبيعي يصير في كل الشركات تقريبا، اتضح قيمة كل شخص وش يضيف للشركة هذه.
صح.
ممكن يصير في إعادة تفكير في الموضوع. إيه. لو أني ما أخذ أكثر
بس في أشياء أهم بكثير. الكيميائية بين الشركاء أن أربعة وكلنا من دول مختلفة، والحين أصبحنا أعز أصدقاء الأصدقاء مع بعض، نعمة خيالية.
الله يعطيك العافية أخي عبد الله.
الله يجزاك خير. شكرا للإضافة.
شكرا لك.
سهلا.
هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم، شكرا لمتابعتك الحلقة. إذا أعجبتك أتمنى تدعمنا بالنشر والتقييم في آيتونز، وإذا عندك ملاحظات ياليت تشاركنا إياها على حسابي في تويتر @dubayan أو إيميل البرنامج sawalif@8.com. شكرا لفريق سوالف بزنس في الإنتاج مرام الضبيبان، في التصوير صالح باسلامة، وفي هندسة الصوت محمد الحسن. كان هذا سوالف بزنس أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.